تعالى وبركاته. مشاهدي قناة المحضرة الفضائية في كل مكان، نرحب بكم في مستهل حلقة جديدة ضمن الكراسي العلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالتعاون مع قناة المحضرة. نرحب بفضيلة الفقيه الأستاذ أحمد الله الداود على هذه المائدة الأصولية في كرسي الإمام الشافعي، يتناول الكلام من خلال نظم مراقي السعود لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم رحمه الله تعالى. وفي ثنايا كلام الناظم على القياس وأركانه نبدأ هذه الحلقة، نبدأ من مسالك العلة حيث انتهينا معكم في الحلقة الماضية. نقرأ من النص أبيات على منهجيتنا المحضرية ثم نتحول إلى فضيلة الفقيه لسبر أوار هذه الدرس وتقريب المعنى أكثر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل مسالك العلة. ومسلك العلة ما دل على علية الشيء متى ما حصل الإجماع، فالنص الصريح مثله لعلة فسبب فيتلو من أجل ذا، فنحو كي إذا فما ظهر لام ثم تلباع لما، فالفاء للشارع فالفقيه فغيره يتباع بالشبيه. والثالث الإيمة اقتران الوصف بالحكم ملفوظين دون خلف، وذلك الوصف أو النظير قرانه لغيرها يضير، كما إذا سمع وصفا فحكم وذكره في الحكم وصفا قد ألم، إن لم يكن علته لم يفد، ومنعه مما يفي تستفيد. ترتيبه الحكم عليه واتضح تفريق حكمين بوصف المصطلح أو غاية شرط أو استثناء، تناسب الوصف على البناء والسبر والتقسيم قسم رابع، وأن يحصر الأوصاف فيه جامع ويبطل الذي لها لا يصلح، فما بقي تعينه متضح. معترض الحصر في دفعه يرد: بحثت ثم بعد بحثي لم أجد، أو انفقاد ما سواها الأصل، وليس في الحصر لظن حول. هو قطعي إذا ما نمي للقطع والظن سواه وعي. نتوقف هنا، نرجع إلى بداية الدرس. فصل في مسالك العلة. ومسلك العلة ما دل على علية الشيء متى ما حصل. أهلا وسهلا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام ورحمة الله.
مسالك العلة. المسالك جمع مسلك، وهو في اللغة مكان السلوك أي المرور، وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بقوله: ومسلك العلة ما دل على علية الشيء متى ما حصل. يعني أن المسلك في الاصطلاح هو ما دل على كون هذا الوصف علة لهذا الحكم حيثما كان هذا الحكم. ومسلك العلة ما دل على علية الشيء متى ما حصل، الإجماع فالنصوص صريح مثل لعلة فسبب فيتلو
من أجل
ذا فنحو كي إذا فما. هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في تعداد مسالك العلة، وبدأ بالمسلك الأول منها وهو الإجماع، فقال الإجماع فالنص الصريح مثل لعلة فسبب فيتلو، يعني أن المسلك الأول من مسالك العلة هو الإجماع، أي الإجماع على أن الوصف الفلاني هو العلة، كالإجماع على أن علة حديث الصحيحين لا يقضي حاكم بين اثنين وهو غضبان هي تشويش الغضب للفكر لأنه يؤدي للميل عن الحق، ولهذا فإنه لا يمنع القضاء مع الغضب اليسير الذي لا يشوش الفكر. وبما أن مدار النهي على ذلك أي على تشويش الفكر فإنه يمنع القضاء أيضا مع كل مشوش أيا كان.
فالنص الصريح،
فالنص أي أن المسلك الثاني من مسالك العلة بعد الإجماع هو النص الصريح، ومثل لأقوى صياغه فقال مثل لعلة فسبب، أي أن أقوى صيغ النص الصريح هي فعل كذا لعلة كذا أو فعل كذا لسبب كذا. ولكن بعض الأصوليين أسقط هاتين العبارتين إذ لا يكاد توجد أمثلة لهما في الكتاب والسنة. إجماع فالنص الصريح مثل لعلة فسبب فيتلو من أجل ذا، أي أنه يأتي بعد ذلك في الترتيب من أجل ذا، مثل قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، ومثلها أيضا لأجل ذا، ومن ذلك الحديث إنما جعل الاستئذان لأجل البصر، من أجل ذا فنحو كي إذن، ثم يأتي بعد ذلك في الترتيب أو تأتي بعد ذلك في الترتيب كي وإذن وهما في مرتبة واحدة، كي مثل قوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، إذن مثل قوله تعالى إذن لأذقناك ضعف الحياة،
هذه بعد من أجل فما ظهر،
أي أنه بعد النص الصريح يأتي النص الظاهر فما ظهر، أش شرع في تعداد صيغ النص الظاهر أيضا فقال أش فما ظهر لام ثم تلباع لما فالفاء للشارع فالفقيه فغيره يتبع بالشبيه. بدأ في تعداد صيغ النص الظاهر أي غير الصريح، وأول هذه الصيغ هي اللام، ومنه قوله مثال ذلك قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور،
لتخرج اللام ثم تلباء
فما ظهر لام، واللام المقدرة أيضا مثل المذكورة مثل قوله تعالى أن كان ذا مال وبنين، أي لأن كان ذا مال وبنين، وذلك لأن حذف لام التعليل مع أن وأن مضطرد كما هو معروف، وإليه يشير ابن مالك في قول بقوله نقلا وفي أن وأن يضطردوا مع من لبس كعجبت أن يدو.
ثم تلباع لما
الباء مثل قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم،
فالفاء للشارع
ثم بعد ذلك تأتي الفاء، وتأتي الفاء في كلام الشارع من كتاب أو سنة أولا، سواء كانت في الحكم مثل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أو في الوصف أيضا مثل الحديث في المحرم الذي وقصت دابته لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
نعم فغيره، فغيره الشارع فالفقيه فغيره
فغيره الفاء للشارع فالفقيه، ثم بعد ذلك تأتي الفاء في كلام الفقيه الراوي، في كلام عفوا الراوي الفقيه كقول عمران بن حصين سها صلى الله عليه وسلم فسجد، ثم تأتي بعد ذلك الفاء في كلام الراوي غير الفقيه، ثم بعد ذلك يتبع هذه الأمور ما يشابهها مثل إن ومثل إذا
إن مرتب. والثالث لإما اقتران الوصف بالحكم ملفوظين دون خلف،
يعني أن المسلك الثالث من مسالك الإيماء من مسالك العلة هو مسلك الإيماء، ومسلك الإيماء هو اقتران الوصف أو نظيره بالحكم أو نظيره على وجه لو لم يكن فيه الوصف أو نظيره علة للحكم أو نظيره لكان ذلك مخلا بالفصاحة. ومثال اقتران الوصف ومثال اقترانه بنظير الحكم المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها وقد ماتت وعليها نذر حج حيث قالت أفأحج عنها، فقال أرأيت إن كان عليها دين أكنت قضيته أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. فالمرأة هنا سألت عن دين الله على الميت، فذكر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نظير الحكم المسؤول عنه مقترنا بعلة المسؤول عنه، فلو لم يكن جواز القضاء علة لكون الدين علة في ذلك لكان الكلام بعيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نبه على أن نظير على كون نظير الوصف نبه على أن نظير الوصف على كون نظير الوصف نظيرا للحكم المسؤول عنه، كما نبه أيضا على أركان القياس الأربعة، فالأصل دين العباد، والفرع دين الله تعالى، والحكم جواز القضاء، والعلة في الأصل والفرع هي كون كل منهما دينا. قوله دون خلفي، والثالث الإما اقتران الوصف بالحكم ملفوظين دون خلفي. دون خلفي أي أنه إذا كان اللفظ والحكم ملفوظين فهو إيماء بلا خلاف، لكن إذا لم يكن الأمر كذلك بأن كانا مستنبطين فإنه في هذه الحالة لا يكون من الإيماء. وأما إن كان أحدهما ملفوظا والثاني مستنبطا فإنه اختلف فيه على ثلاثة أقوال، قيل هو إيماء، وقيل ليس بإيماء، وقيل إن كان الملفوظ الوصف فهو إيماء، وإن كان الملفوظ الحكم فليس بإيماء. مثال ذكر اللفظ واستنباط الحكم قوله تعالى وأحل الله البيع، فإن حلية البيع وصف يستنبط منه حكم وهو صحة البيع. ومثال ذكر الحكم واستنباط الوصف التنصيص على وجود التنصيص على الربا في البر، فهذا حكم يستنبط منه وصف وهو الاقتيات والادخار على الخلاف في الأقوال المتقدمة التي رأينا.
ثالث الإما اقتران الوصف بالحكم ملفوظين دون خلف، وذلك الوصف أو النظير قرانه لغيرها يضير، كما إذا سمع وصفا فحكم وذكره في الحكم وصفا قد ألم.
كما إذا سمع وصفا فحكم وذكره في الحكم وصفا قد ألم إن لم يكن علته لم يفد ومنعه مما يفيد. هنا مثل بهذه الأمثلة هنا مثل في هذين البيتين للإيماء، فقال كما إذا سمع وصفا فحكم، مثل له بصور ثلاثة. الصورة الأولى هي حكمه صلى الله عليه وسلم بعد سماع وصف، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا لو لم يكن علة للوقاع لكان الكلام بعيدا، وهذا هو المراد بقوله كما إذا سمع وصفا فحكم. والحالة الثانية هي ذكره صلى الله عليه وسلم وصفا في الحكم لم يصرح بأنه العلة، ولكنه لو لم يكن علة لذلك الحكم لما كان في ذكره فائدة. ومثال ذلك الحديث لا يقضي حاكم بين اثنين وهو غضبان، فلو لم تكن العلة هنا هي تشويش الغضب للذكر لما كان لذكر الغضب هنا فائدة. وهذا هو المراد بقوله وذكره في الحكم وصفا قد ألم إن لم يكن علته لم يفد. الحالة الثالثة هي منع الشارع من فعل يحصل به تفويت فعل آخر مطلوب منه، ومثال ذلك قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فإنه يفهم منه أن منع البيع وقت الجمعة إنما هو لأن البيع يفوت حضور الجمعة، فلو لم يكن المنع مخافة تفويت صلاة الجمعة لكان بعيدا. هذا هو معنى قلت ومنعه مما يفيد.
أم ترتيبه الحكم عليه واتضح
استفدي ترتيبه الحكم عليه، أي استفدي كون ترتيب الشارع الحكم على الوصف من الإيماء أيضا. ومثال ذلك قوله اقتلوا المشركين، فترتيبه القتل هنا على وصف الشرك لو لم يكن لأنه إلا لكان الكلام بعيدا. استفدي ترتيبه الحكم عليه.
واتضح تفريق حكمين بوصف المصطلح،
واتضح تفريق حكمين بوصف المصطلح أو غاية شرط أو استثناء، واتضح ترتيب حكمين بوصف المصطلح، يعني أنه من أمثلة الإيماء أيضا تفريق الشارع بين حكمين بواحد من أربعة أمور هي الوصف أو الغاية أو الشرط أو الاستثناء. أولا الوصف وقال بوصف وصف المصطلح والمراد به الوصف في الاصطلاح، والوصف في الاصطلاح هو لفظ مقيد لآخر ليس بشرط ولا غاية ولا استثناء ولا استدراك. ومثاله أنه صلى الله عليه وسلم جعل للرجل سهما وللفرس سهمين، وسواء في ذلك ذكر الوصف المفرق به مع كلا الحكمين أو مع أحدهما. ومثال النوع الأول هو كما قلنا أنه صلى الله عليه وسلم جعل للرجل سهما وللفرس سهمين، فتفريقه بين هذين الحكمين بهذين الوصفين لو لم يكن لعلية كل منهما لكان بعيدا. والمراد بالوصف هنا مفهوم الرجل والفرس لا اسماهما، لأن الاسم لا مدخل له في التعليل كما تقدم. ومثال الثاني الحديث القاتل لا يرث، أي بخلاف غيره المعلوم إرثه، فتفريقه بين عدم الإرث المذكور وبين الإرث المعلوم لو لم يكن لعلية القتل لكان بعيدا. هذا مثال الأول وهو الوصف أو غاية، أي أنه من أمثلة الإيماء تفريق الشارع بين حكمين بغاية، وتقدم تعريف الغاية في قوله ومنه غاية عموم. ومثال ذلك أي مثال تفريق الشارع بين حكمين بالغاية قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، فتفريقه بين المنع بين منع قربهن في حال الحيض وبين جوازه في حال الطهر، لو لم يكن لأن الطهر علة للجواز والحيض علة للمنع لكان بعيدا. أو غاية شرط كذلك أيضا من أمثلة الإيماء تفريقه أي تفريق الشارع بين حكمين بشرط، ومثاله الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير مثلا بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، فتفريقه بين منع البيع في هذه الأشياء متفاضلا وبين جوازه في حال الاختلاف لو لم يكن لعلية الاختلاف لكان بعيدا. كذلك أيضا من أمثلة الإيماء تفريق الشارع بين حكمين بالاستثناء، ومثال ذلك قوله تعالى فنصف ما فرضتمو إلا أن يعفون، أي الزوجات فلا شيء لهن، فتفريقه بين ثبوت النصف لهن وبين انتفائه عنهن إذا عفون لو لم يكن لأن العفو علة لذلك لكان بعيدا. ومن أمثلة ذلك أيضا الاستدراك ولم يذكره المصنف، ومثاله قوله تعالى لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان، فتفريقه بين عدم المؤاخذة بالأيمان وبين المؤاخذة بها في حال التعقيد لم يكن لعلية التعقيد لكان الكلام بعيدا.
تناسب الوصف على البناء غاية شرط أو استثناء، تناسب الوصف على البناء. والسبر والتقسيم قسم رابع، أن يحصر الأوصاف فيه جامع ويبطل الذي لها لا يصلح فما بقي تعيينه متضح.
والسبر والتقسيم قسم رابع، أن يحصر الأوصاف فيه جامع ويبطل الذي لها لا يصلح فما بقي تعيينه متضح، يعني أن المسلك الرابع من مسالك العلة ومسلك السبر والتقسيم. والسبر في اللغة الاختبار، والتقسيم في اللغة الافتراق، والسبر هو اختبار الصالح للعلة من الأوصاف وغير الصالح لها، هو التقسيم هو جمع هو حصر الأوصاف حصر جميع الأوصاف لمعرفة الصالح منها وغير الصالح. والسبر والتقسيم قسم رابع، أن يحصل الأوصاف جامع. والأولى تقديم التقسيم على السبر لأنه قبله ضرورة، ولكنهم قدموا السبر لأنه أهم والغاية والعادة تقديم الأهم على غيره، أو لأن الكل مسلك واحد فلا ينظر فيه إلى تقديم جزء منه على آخر. والسبر والتقسيم قسم رابع، بيّن هنا أن المراد بهذا المسلك أمران، الأول هو حصر أوصاف المحل أي الأصل المقيس عليه، وإليه أشار بقوله أن يحصر الأوصاف فيه
جامع.
والثاني إبطال ما لا يصلح منها للتعليل، إليه أشار بقوله ويبطل الذي لها لا يصلح. وحاصل التعليل بهذا المسلك أن الحكم إذا أمكن أن يكون معللا لا يجعل تعبديا، وإذا أمكن إضافته إلى المناسب لا يضاف إلى غيره، ويعبر عنه بمسلكي يعبر عن هذا المسلك بمسلك السبر والتقسيم، وبمسلك السبر وحده وبالتقسيم وحده.
السبر والتقسيم قسم رابع، وأن يحصر الأوصاف فيه جامع ويبطل الذي لها لا يصلح فما بقيت عينه
متضح.
معترض الحصر في دفعه يرد بحثت ثم بعد بحثي لم أجد، أو انفقاد ما سوى الأصل وليس في الحصر.
معترض الحصر في دفعه يرد بحثت ثم بعد بحثي لم أجد، أو انفقاد ما سواها الأصل. يعني أن المستدل إذا حصر أوصاف الأصل فاعترض عليه، أي اعترض عليه المعترض بأن قال لم تحصر أوصاف الأصل، فإن المستدل هنا يدفع عنه اعتراض المعترض بأحد أمرين. الأول أن يقول
بحثت ثم بعد بحثي
بحثت ولم أجد غير هذا، ولكن يشترط في هذا أن يكون عدلا لأن هذا إخبار محض. الثاني أن يقول هذا ما وجدناه من الأوصاف في الأصل، والأصل انفقاد أي عدم ما سواه،
انفقاد ما سواه الأصل وليس في الحصر لظن حول،
وليس في الحصر لظن حول، أي أنه لا يمتنع أن يكون حصر الأوصاف ظنيا، أي أنه لا يشترط أن يكون حصر الأوصاف قطعيا عند المجتهد، بل يجوز أن يكون ظنيا. هذا بالنسبة للمجتهد ومقلديه، وأما بالنسبة للمناظر فسيأتي في قوله حجية ظني
وليس في الحصر لظن حول، وهو قطعي إذا ما نمي للقطع وظن سواه عين.
وهو اللي هو مسلك السبر والتقسيم قطعي بشرطين، الأول أن يكون حصر الأوصاف قطعيا، والثاني أن يكون إبطال أم اللي ما تم إبطاله من الأوصاف قطعيا، أي غير الصالح من الأوصاف للتعليل أن يكون إبطاله قطعيا أيضا. زاد بعضهم شرطا ثالثا، وهو القطع بأن الأصل معلل لا تعبدي، وهذا هو معنى قوله وهو قطعي إلى من مياه القطع والظن سواه، أي أنه إذا اختل أحد الشرطين أو هما معا بأن لم يكن الحصر قطعيا أو لم يكن الإبطال قطعيا، بأن كان كل منهما ظنيا أو أحدهما ظنيا، فإن السبر هنا مسلك السبر هنا يكون ظنيا ولا يكون قطعيا. وهو قطعي إذا من ميال القطع والظن سواه، أي ما فقد فيه ما ذكر. إذن معناه أن هذا المسلك يكون قطعيا ويكون ظنيا.
حجية الظن رأي الأكثر في حق ناظر وفي المناظر، إن يبدي وصفا زائدا معترض وفى به دون البيان الغرض، وقطع ذي السبر إذا منحتم والأمر في إبطاله منبهم، أبطل لما طردا يرى ويبطل غير مناسب له المنخزل، وقطع ذي السبر إذا منحتم والأمر في إبطاله منبهم، أبطل لما طردا يرى ويبطل غير مناسب له المنخزل. أبطل لما طردا يرى ويبطل غير مناسب له المنخزل، كذاك بالإلغاء وإن قد ناسبا وبتعدي وصفه الذي اشتبى. توقفنا عند المناسبة. قال حجية الظني رأي الأكثر في حق ناظر وفي المناظر.
حجية الظني رأي الأكثر في حق ناظر وفي المناظر، يعني أن الاحتجاج بمسلك السبر والتقسيم الظني هو حجة الأكثر من العلماء، ومقابل رأي الأكثر هنا أقوال. القول الأول أنه ليس بحجة لجواز إبطال الباقي، القول الثاني أنه حجة بشرط القطع بأن الأصل معلل لا تعبدي، وهذا القول لإمام الحرمين. القول الثالث أنه حجة للناظر لنفسه ومقلديه دون مناظريه، لأن ظنه لا تقوم به الحجة على غيره.
يتظني رأي الأكثر في حق ناظر وفي المناظر، إن يبدي وصفا زائدا معترض وفى به دون البيان الغرض،
إن يبدي وصفا زائدا معترض وفى به دون البيان الغرض، يعني أن المعترض إذا أبدى أي أظهر وصفا زائدا بعد حصر المستدل للأوصاف فإنه يفي بغرضه بمجرد إتيانه بذلك الوصف الزائد، وغرضه ما هو؟ هو ثبوت إبطال الحصر الذي قام به المستدل. إن يبدي وصفا زائدا معترض كذابه دون البيان الغرض، أي أن المعترض بمجرد إبدائه لوصف زائد يأتي بمقصوده وهو إبطال الحصر الذي أتى به المستدل، وعليه فهو هنا أي المعترض لا يكلف ببيان أن ذلك الوصف صالح للتعليل، وإنما يكلف المستدل بإبطال ذلك الوصف، ولكنه أيضا لا يحكم على الحصر بالإبطال بمجرد إتيان المعترض بالوصف، وإنما يسأل المستدل عن ذلك الوصف، فإن أبطله بقيت حجته على ما كانت عليه، وإلا بطل استدلاله الذي أتى به أولا.
يبدي وصفا زائدا معترض وفابه دون البيان الغرض، وقطع السبر إذا منحتم والأمر في إبطاله منبهم.
يعني أن قطع صاحب السبر أي بطلان استدلاله منحتم إذا أبدى المعترض وصفا زائدا والحال أن الأمر منبهم في صلاحيته للتعليل. والوصف الزائد الذي أبداه المعترض له ثلاث حالات: الأولى أن يبين مع إبداء الوصف صلاحيته للتعليل فينقطع المستدل، الثانية أن يبين المستدل عدم صلاحية وصفه للتعليل أيضا فينقطع اعتراضه، الثالث أن ينبهم الأمر فلا يبين المعترض صلاحيته ولا المستدل عدمها، ففي هذه الحالة ملي أيضا هو ناقضه.
جيد. أنا قال الأمر في إبطاله منبهم. أبطل لما طردا يرى،
أبطل لما طردا يرى، هو قال آنفا أن يحصر الأوصاف فيه جامع ويبطل الذي لها لا يصلح، ذكر هنا طرق الإبطال فقال أبطل لما طردا يرى، أي أنه من طرق الإبطال أن يكون الوصف طردا، والمراد بالطرد بالطردي هو ما علم من الشارع إلغاؤه وعدم اعتباره. والوصف الطردي قسمان، منهما هو طردي في جميع الأحكام كالطول والقصار فإنه لا يعلل بهما شيء من أحكام الشريعة، ومنه ما هو طردي في بعض الأحكام دون البعض الآخر كالذكورة والأنوثة، فالذكورة والأنوثة تعتبران في بعض الأحكام دون بعض. أبطل لما طردا يرى
ويبطل
غير مناسب له المنخزل، يعني أن من طرق الإبطال بعد ثبوت حصر الأوصاف أيضا عدم ظهور مناسبة الوصف المنخزل أي المحذوف، وهو الوصف الذي يريد المستدل إسقاطه ليتعين غيره للعلة، والمراد بمناسبة الوصف مناسبته للحكم بأن يشتمل على حكمة كما تقدم.
كذاك بالإلغاء وإن قد ناسبا وبتعدي وصفه الذي اشتبى،
كذاك بالإلغاء وإن قد ناسبا وبتعدي وصفه الذي اشتبى، أي أنه من طرق الإبطال أيضا، أي أنه ذكر في هذا البيت طريقين من طرق الإبطال، الأولى أن يكون الوصف ملغا وإن كان مناسبا للحكم المتنازع فيه، ويتحقق الإلغاء بأن يستقل بالحكم الوصف المتبقي دون غيره في صورة مجمع عليها، ومثاله استقلال الطعم بالحكم الذي هو حرمة ربا الفضل في ملء كف من القمح دون الكيل والاقتيات. الثاني تعدي وصف المستدل الذي اختاره للتعليل وكون غيره من أوصاف المحل غير متعد، لأن تعدية الحكم محله أكثر فائدة من قصره عليه، فالمتعدي أرجح من القاصر، وهذا هو المراد بقوله
وبتعدي وصفه
الذي اشتبى.
مشاهدي قناة المحضرة الفضائية، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة المباركة، أشكر في ختامها فضيلة الأستاذ الفقيه أحمد الله داود لما أجاد به وأفاد، أشكركم على كرم المتابعة، إلى أن يتجدد اللقاء في حلقة أخرى ضمن الكراسي العلمية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.